الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا رحمكم الله أن المسلمين في هذه الأيام تتجه قلوبهم شطر المسجد الحرام. منهم من قرر العزم على الحج إلى بيت الله الحرام، ومنهم من يرجو أن يكون من الحجاج. ونحن في هذا اللقاء نتحدث عن الاستعداد للحج لمن عزم عليه ووفقه الله إليه. والحج إلى بيت الله الحرام هو خامس أركان الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذان النصان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤكدان فرضية الحج. وقد علمنا علماء الإسلام رحمهم الله أنه إذا اكتملت للمسلم خمسة شروط لزمه الحج إلى بيت الله الحرام. الشرط الأول: أن يكون الإنسان مسلما، فلا يصح حج من ليس مسلما. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون عاقلا. والشرط الثالث: أن يكون بالغا. والشرط الرابع: أن يكون حرا. والشرط الخامس: أن يكون مستطيعا. وقد فسر علماء الإسلام كذلك أن الاستطاعة بالنسبة للرجال هي القدرة على الحج لوجود الزاد والراحلة والنفقة التي تكفي أولاده حتى يعود إليهم. وبالنسبة للمرأة أن يكون لديها محرم يتولى أمرها منذ أن تسافر حتى تعود، أن يصحبها في سفرها ويكون قائما عليها في سفرها كما يكون الرجل قائما عليها في حضرها. فمتى توفرت للمسلم هذه الشروط فإن عليه أن يعدل بحج فريضة الإسلام التي نوه عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى كررها الرجل ثلاثا، فقال: بل مرة. نعم، أي مرة في العمر بالنسبة لحج الفريضة. وأما حج التطوع فلا حد له ولا تحديد. ولذلك فلقد اهتم الإسلام ببيان أهمية الحج وأنه طهرة للإنسان من الذنوب والخطايا، وأن فيه المنافع العظام التي نوه عنها القرآن الكريم بقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعلمنا القرآن الكريم بالآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم أثناء حجه. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بهذه الآداب السامية والتعاليم الكريمة يلفت القرآن نظر الأمة إلى أن الحج له أهمية بالغة في الإسلام، وأن هذه الآداب الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم في حجه إنما ينبغي أن يسبقها أمور كي تكون مقوية لها ومداعمة لها. وإليكم يا إخوة الإسلام خلاصة ما ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه قبل أن يتوجه إلى بلد الله الحرام. الآداب السابقة للإحرام تتلخص أولا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والخطايا، ولقد فتح الله بابه للتائبين، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لقد جاء في هذا النص الكريم ما يحدد لنا مفهوم التوبة وأهميتها، وأنها تكون من كل ذنب سواء كان ذنبا أكبر أو أصغر، فليس هناك شيء عظيما على الله وإنما الواجب عليك أيها المسلم أن تتجرد لله من جميع الذنوب والخطايا، وأن تترك ما كنت عليه من المخالفات الشرعية، وفي مقدمتها الاستخفاف بأمر الصلاة والزكاة، فإن الزكاة قرينة الصلاة في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل. فمن عزم على الحج فإن عليه أن يتوب إلى الله من الاستخفاف بأمر الصلاة والتهاون بها، وأن يكون على علم ويقين أن شعائر الإسلام مترابطة ترابط الأعضاء في الجسد، بحيث أنه لو اختل منها واحد اختل جميعها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيا أمة الإسلام، إن على من عزم على الحج إلى بيت الله الحرام أن يحقق التوبة الصادقة إلى الله على ضوء المواصفات الثلاثة التي وصفها لنا القرآن الكريم بالإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه من كل ذنب ومن كل خطيئة، وبالرجوع إليه بفعل الطاعات المرضية له سبحانه، وإسلام القلب والجوارح لله، أي أن يخضع الإنسان في حياته كلها لله سبحانه وتعالى، على ضوء قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تسلم قلبك لله، وأن تسلم فكرك لله، وأن تسلم جوارحك لله، وأن تكون في حياتك عبدا لله وحده، في نظامك الاجتماعي والأخلاقي والنظام السياسي والاقتصادي والثقافي وكل شيء في حياتك، يجب أن تسلم بذلك كله لله. كيف لا يا إخوة الإسلام؟ ورب العالمين سبحانه علمنا في محكم كتابه أن نقوم بحياتنا على ضوء هذا الإسلام، على ضوء تعاليم الإسلام. في نظامنا الاقتصادي رسم لنا الخطوط العريضة التي تجعلنا على نور من الله وعلى نور من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نظامنا السياسي أوجب على الحكام والرعية أن يكونوا في تنظيم شؤونهم وحياتهم كلها على نور من الله سبحانه، على ضوء الكتاب والسنة، وهكذا في سائر شؤون الحياة. وعليك يا أخي المسلم أن تلتزم باتباع ما أنزل الله إليك، فتأخذ منهج حياتك من القرآن ومن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فلقد أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المبين والسنة الغراء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت القرآن ومثله معه، يعني لذلك المثل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون الإنسان قد خرج بما هو عليه من عادات وما هو عليه من أفكار وعقائد، يلتقي يذهب إلى مكة المكرمة يقول لبيك اللهم لبيك، وكأنه يقول في تلبيته لبيك في الحج فقط، أما في الاقتصاد، أما في الاجتماع، أما في الفكر، أما في سائر شؤون الحياة فلا لبيك. إن هذا يا إخوة الإسلام هو وصمة عار على من يكون هذا شأنه في هذه الحياة. إن لبيك يجب أن تكون في الحج، وتكون في الصلاة، وتكون في الزكاة، وتكون في الصيام، وتكون في الجهاد، وتكون في كل شؤون الحياة. لبيك في كل شأن من شؤوننا. ولذلك تقرؤون التلبية النبوية التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لم يقل لبيك يا رب فقد جئت لحج بيتك، ولم يقل لبيك يا رب في طوافك، في طوافي وسعي ووقوفي بعرفة ومبيتي بمزدلفة وهكذا، وإنما يلبي تلبية التوحيد: لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في دعائي، لا شريك لك في طاعتي، لا شريك لك في تقبلي لكل شيء في حياتي. أيها المسلمون، هذا الاستعداد الأول هو الركيزة الأساسية التي يجب أن يعتمد عليها المسلم بأن يتوب إلى الله من الذنوب والخطايا، وأن يمحص نفسه ويمتحن نفسه ماذا عنده من شركيات، ماذا عنده من مخالفات، ماذا عنده من معاصي. وهناك من الناس من يأتي إلى الحج وهو متلبس بعادات شركية، يحمل في قلبه أنه إذا وصل إلى الكعبة تبرك بالكعبة، وإذا وصل إلى مقام إبراهيم تمسح بمقام إبراهيم وتبرك به. بل لقد شاهدنا بأعيننا من يمسح على أبواب المسجد الحرام، ومن يمسح على أبواب المسجد النبوي الشريف، وربما عفر وجهه بالتراب في تلك الأرض المقدسة، وكأن الحجر ينفع، وكأن الخشب ينفع دون الله عز وجل. إن النافع بحق هو الله، كما في قوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والعز بيد الله والذل بيد الله، كما في قوله سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. النوع الثاني من أنواع الاستعدادات للحج هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وفي ذلك توجيه للأمة بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى وهم يتجهون إلى بيته الحرام المقدس. يجب عليهم أن يتجهوا بقلوبهم إلى الله ليوحدوه وليعبدوه وليتزودوا من طاعته وليتزودوا من ثوابه العظيم. فإن فريضة في مكة المكرمة في الحرم الشريف، فريضة واحدة يؤديها المسلم تساوي 100,000 فريضة فيما سواه. فيا أمة الإسلام إذا خرجتم إلى مكة فلا يخرجنكم إليها إلا الإخلاص لله، إلا طلب ثوابه، إلا الخوف من عقابه، إلا إقامة شعيرة عظيمة من شعائر دينه، حتى تترجموا بذلك عن تقوى القلوب. فإن من أقام شعائر الله فإن ذلك رمز على ما في القلوب من تقوى واستقامة وحب لله سبحانه وتعالى. وإنه لمما يوصف له كثيرا أنه في هذا الوقت بالذات نرى أن الحج أصبح عند بعض الناس مظهرا من مظاهر الترفه عن الحياة، الترفيه عن الحياة، أو قل النزهة والتنقل من مكان إلى مكان. ولذلك يفكر بعض الناس أنه بحجه إلى بيت الله الحرام ينبغي له أن يخرج حتى يقال إنه حج كذا وكذا من الحجج. وهذه مصيبة من المصائب التي حلت ببعض المسلمين في وقتنا الحاضر بالذات، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليس الحج نزهة ولا هو مظهر من مظاهر الرياء والسمعة، ولا هو مصدر من مصادر التجارة، وإن كانت التجارة مباحة للحجاج والعمار، لكن ليس الحج هو المقصد الأساسي، ليس المقصد الأساسي من الحج أن تتاجر في مكة المكرمة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن أمر التجارة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي ليس عليكم جناح وأنتم تعيشون في بلد الله الحرام أن تبيعوا وتشتروا وتتاجروا، لا على أساس أن التجارة هي التي أخرجتكم، ولكن على أساس أن الذي أخرجكم هو الحج إلى بيت الله الحرام، وما زاد مع ذلك فهو خير. أيها الإخوة المسلمون، وإن من الأمور المؤسفة حقا أن من الناس من يتخذ الحج إلى بيت الله الحرام نوعا أو أسلوبا من أساليب التخريب الفكري أو التخريب الأمني. فإن من الناس من يأتي وهو يقول لبيك اللهم لبيك متلبسا بملابس الإحرام، وهو يحمل في رأسه أفكارا منحرفة يريد أن ينشرها بين عباد الله، بين الحجاج والعمار، يريد أن يدعو الناس إلى الكفر والخروج من الإسلام عن طريق الدعوة إلى الإلحاد والكفر والإباحية، والخروج على الإسلام الحنيف الذي جاء بكل معالم الفضيلة والخير والطمأنينة. ومن الناس من يريد أن يشفي غليله وحقده الذي ينطوي عليه قلبه بما يثيره من زعازع وفتن والعياذ بالله بين الحجاج والعمار. ولذلك فإن الواجب على المسلمين أن يتخذوا الحيطة والحذر من هؤلاء، فلا يستمعوا إلى أفكارهم المنحرفة، وعليهم أن يتنبهوا لمن أراد سوءا بالحج والحجاج بأن يأخذوا على يده، سواء كانوا على مستوى المسؤولية أو غيرها. والله جل جلاله قد عظم أمر البيت ورفع شأنه وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم يا إخوة الإسلام، إن هذه الآية توجه الأمة إلى أن من الناس من يأتي إلى الحج مريدا سوءا بالحج وأهله. ومعنى ذلك أن المسلمين يجب أن يفهموا أن الحج طاعة لله وعبادة لله وإخلاص لله وتلبية لله وذكر لله وعبادة وخشوع وتضرع وتذلل ومحبة بين المسلمين. ولذلك فإن من أعظم منافع الحج التي يشهدها المسلمون فيه أنه يؤلف بين المسلمين ويزيل الفروق والطبقيات بينهم، فلا عربي ولا عجمي، ولا أبيض ولا أسود، ولا غني ولا فقير، ولا وجيه ولا صعلوك ولا حاكم ولا محكوم، الكل منهم في زي واحد وبلهجة واحدة ينطقون بالتلبية وينطقون بكلمة التوحيد ويرفعون أكفهم إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب الكريم الوهاب. فعلى المسلمين أن يفهموا أهمية الحج وقيمته، وأن دوره يمكن أن يتأدى عندما يتجه المسلمون مستعدين لأدائه على الوجه المشروع. ومن أنواع الاستعدادات للحج يا إخوة الإسلام الاستعداد العلمي الذي يغفل عنه كثير من الناس اليوم. فمن الناس من يذهب إلى مكة ليحج بيت الله الحرام ليؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو لا يدري ما الواجب من المندوب من المباح من المحظور، ولا يدري ماذا يشترط عليه وماذا لا وما الذي لا يجوز له. ولذلك فإن جميع المخالفات الكثيرة التي نلاحظها إذا فتشنا عن سبب وجودها وجدنا أنها ناتجة عن الجهل أو التجهيل، إما الجهل من الفاعل أو التجهيل ممن ينتمون إلى العلم الإسلامي وهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، أو لديهم علم ولكن يريدون أن يوجدوا لهم أتباعا على الباطل والعياذ بالله. ولذلك فإن ما يجري عند الحجر الأسود من المزاحمة الشديدة والمضاربة عند تقبيل الحجر الأسود وربما هلكت أنفس بسبب ذلك، كل ذلك نتيجة للجهل. وإننا لنأسف كل الأسف أن يقول بعض العامة من الناس سواء من هنا أو هناك إن من لم يقبل الحجر الأسود فليس بحاج. هذه كلمة لا ينطق بها عالم ولا عاقل. فيا عباد الله، إن تقبيل الحجر الأسود ومسحه باليد يعد سنة من سنن الطواف، وليس ركنا ولا فرضا ولا واجبا، وإنه إذا أدى تقبيل الحجر الأسود أو مسحه باليد إلى أذية المسلمين فإن ذلك يعتبر ممنوعا شرعا، فإن الوسائل لها حكم الغايات. فيا إخوة الإسلام، أي وسيلة تجر إلى الحرام فهي حرام. فإنك إذا اتخذت مسح الحجر الأسود وتقبيله لتؤذي الآخرين لكي تكشف المرأة المستترة المحتجبة أو تؤذي الضعفة والمساكين من المسلمين أو تدميهم فإن ذلك كله يعتبر حراما في حقك. فيا عباد الله، إن المخالفات التي تحصل كلها كانت نتيجة للجهل. والواجب على المسلمين أن يعلموا أن الركن الأركان الأساسية للحج إنما هي الإحرام، أي عقد نية الإحرام، والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه هي أركان الحج. وأما واجباته فهي الإحرام من الميقات المعتبر، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل لمن كان معذورا، وإلا فإلى الفجر لمن لم يكن معذورا، ورمي الجمرات والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى وطواف الوداع. هذه هي واجبات الحج، وما عدا ذلك فهي سنن كلها يثاب على فعلها من فعلها ولا يعاقب على تركها من تركها. فيا أمة الإسلام، افقهوا أمر الحج وتعلموا أحكامه، وهي كما سمعتم سهلة وميسورة والحمد لله. ودعوا عنكم قول فلان وفلان إنني أقلد الإمام فلان أو الإمام فلان، وإنني لو أؤكد لكم أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الفقه الإسلامي ويقلدون بعض الأئمة لو أنك ناقشتهم نقاشا علميا لم تجد عندهم احتواء لذلك الفقه الموروث عن أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، فكيف يدعي أنه مقلد للإمام فلان وهو لا يدري ما فقه الإمام فلان وما وجهة الإمام فلان. ونحن مسلمون والحمد لله نقلد إمامنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحج: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني أحكام حجكم وعمرتكم. فهو قدوتنا وهو إمامنا وهو معلمنا وهو مرشدنا صلى الله عليه وسلم. وما بنيت الأمة الإسلامية في أحكام دينها ودنياها إلا بالتقليد الأعمى والسير على العادات والتقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد المخطئين. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا ما ينفعكم الله به من أحكام حجكم وعمرتكم وسائر أعمال عباداتكم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن هناك نوعا من أنواع الاستعداد للحج يجب علينا أن نركز عليه وأن نعتني به اعتناء تاما وتاما. ذلكم هو أن تكون النفقة التي تحج بها حلالا، وهذا هو الذي نص عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر المطعم والمشرب في سائر شؤون الحياة، وبخاصة في الحج إلى بيت الله الحرام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على المطعم والمشرب الحلال، فيقول في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والحرام يا إخوة الإسلام طرقه متعددة وأنواعه كثيرة. إن طرق الحرام قد كثرت في وقتنا الحاضر، فالربا من أصول الحرام الذي نص القرآن والسنة على تحريمه وأجمع المسلمون على تحريمه، ولم يستثني أحد من العلماء شيئا من أنواع الربا بأنه حلال. فيا عباد الله، إن الربا محرم، وهو الآن كثير في أمة الإسلام. ولقد بلغني أن بعض التجار يودعون أموالهم في البنوك ويأخذون عليها أرباحا مالية، ويقولون إن ذلك ربح مفروض علينا باعتبار أننا نضع أموالنا في البنوك. إن أي بنك يتعامل بالربا فإنه يجب أن نقاطعه تجارا وغير تجار، حتى لا نعين الظالمين على ظلمهم، وحتى لا ندخل إلى جيوبنا وبطوننا حراما فترد دعوتنا ونكون من المحاربين لله ولرسوله. والله يقول عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان الربا قد وقع، وإذا كانت البنوك قد حصل فيها الربا، فإن واقع الناس ليس حجة على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين. إننا لا يجوز أن نأخذ الواقع كحكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي نأخذه من نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الحرام الذي تهاون به كثير من الناس الغش في المعاملات والاختلاس والغلول من بيت مال المسلمين، أي الأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق شرعي. فإن بيت مال المسلمين أمانة في يد الحكام، يجب عليهم أن يدخلوا فيها الحلال وأن لا يضعوها إلا في مواضعها المشروعة، وأن لا يصرفوها إلا في المصارف الشرعية، أن لا يوصلوا أحدا شيئا إلا بحقه، وأن لا يطالب أحد من الناس شيئا بشيء إلا بحقه. يا إخوة الإسلام، إن من أنواع الحرام كذلك ما يرد إلى أيدي بعض الناس عن طريق الرشوة والخيانة والسرقة والنهب والسلب، وكذلك ما يصل إلى أيديهم من المكاسب المحرمة من بيع المحرمات كالخمور وما في حكمها من المسكرات والمخدرات، وكبيع التصاوير التي حرمها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما يجري من المعاملات المحرمة كذلك من النجش الذي يحصل بين المتبايعين فيما يزيد به إنسان في سلعة وهو لا يريد شراءها يغرر بذلك الآخرين. فالمكاسب المحرمة كثيرة يا إخوة الإسلام، فاتقوا الله واحذروا أن تأخذوا من مال حرام لتأكلوه أو تتصدقوا منه أو تحجوا منه. ولقد ورد في الأثر أن الرجل ليضع رجله في الغرب فيقول لبيك لبيك، فيناديه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام ومالك حرام وعملك مردود عليك. والرجل إذا وضع رجله في الغرب ونفقته من حلال قال لبيك، قيل له بمناد من السماء لبيك وسعديك وحجك مبرور وسعيك مشكور. فيا عباد الله، النفقة أطيبوها يستجبعاؤكم وتقبل أعمالكم إذا وفرتم سائر شروط قبول الأعمال الصالحة كذلك. ومما ينبغي الاستعداد به أيضا للحج أن يكون المسلم مستعدا بكتابة وصيته ما له وما عليه من حقوق لله كالزكاة مثلا التي وجبت عليه ولم يؤدها، وكالحقوق المالية التي لإنسان عليه يجب عليه أن يسجلها حتى لو داهمته المنية، عرف حق الغير عليه فأدي عنه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وكذلك مما ينبغي الاستعداد به للحج أن تختار الرفقة الطيبة الصالحة لك في الطريق، فإن طريق الحج طريق عبادة، فيجب عليك أن فينبغي لك أن تختار الرفيق الصالح الذي يذكرك إذا نسيت وينصحك ويوجهك ويعينك على نوائب الحق. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمرهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم على نوائب الحق يا ذا الجلال والإكرام. وصل على عبدك ورسولك نبينا محمد، فقد أمرتنا بأن نصلي ونسلم عليه بقولك وقولك الحق. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.